بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم حول الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى، وقد تعرضنا ضمن ما تعرضنا إليه أنه سبحانه وتعالى ليس مركبا، وقد عمدنا إلى بيان المقصود من المركب، وقلنا هو الذي يكون له أجزاء يتركب منها، سواء كان الجزء جزءا ذهنيا أم كان الجزء جزءا خارجيا، ويقابل المركب البسيط. ثم تعرضنا بعد ذلك في الدرس التالي إلى مطلب أشار له المصنف أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أن التقابل أو أن النسبة بين المركب والبسيط هي نسبة التضاد وليست نسبة التناقض، وقلنا بأن هذا المعنى قد يكون على خلاف الاصطلاح، لأن المركب والبسيط أمران وجوديان، والضدان أمران وجودي وعدمي، وهذا يستوجب أن يكون في التعبير مسامحة، إلا أننا دفعنا ذلك من خلال بيان أن التضاد قد يكون بالمعنى الأخص وقد يكون بالمعنى الأعم، وبينا الفرق بينهما. ومن ثم قلنا بأن تعبير المصنف الشارح بالتضاد على طبق القاعدة، وليس تعبيره مشتملا على مسامحة من قريب أو بعيد. تحدثنا بعد ذلك عن أنه سبحانه وتعالى ليس جسما ولا عرضا ولا جوهر، وقلنا بأننا نحتاج في البداية إلى التعرف على المصطلحات الثلاثة التي جاءت في كلمات المصنف، فبينا المقصود من الجسم، وقلنا بأنه ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق، ثم بعد ذلك أشرنا للعرض، وقلنا هو الذي يحتاج في وجوده إلى وجود موضوع، فلا يتصور وجوده دون وجود موضوع، مثلنا لذلك ببياض الجدار، فإن وجوده يتوقف على وجود الجدار، لولا وجود الجدار لم يوجد البياض. ثم بعد ذلك أشرنا إلى بيان المقصود من الجوهر ببيان قد تقدم. أود أن أؤكد على مطلب أشرت له في البحث الماضي، وهو أن المصنف سلب أحوالا ثلاثة عن الباري سبحانه وتعالى، وهي الجسم والعرض والجوهر، بينما اقتصر الشارح على ذكر الأمر الأول والثاني منهما ولم يتعرض لبيان الأمر الثالث، فاقتصر على ذكر الجسم والعرض. ذكرت محتملين في البحث الماضي، الاحتمال الأول أن تكون النسخة التي ظفر بها الشارح مشتملة فقط على ذكر الجسم والعرض دون ذكر الجوهر، وقد ذكرت بأنني ظفرت بنسخة للباب الحادي عشر مشتملة فقط على هذين دون الثالث. الاحتمال الثاني هو عبارة عن تفسير الجوهر بالجسم، لأننا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك اختلافا بينهم في تحديد المقصود من الجوهر، ومن ثم فسر بعضهم الجوهر بأنه الجسم، فبناء على ما اختاره بعض الشراح من كون المقصود بالجوهر هو الجسم، سوف يكون المقام مقام تكرار، لذا أعرض الشارح رضي الله تعالى عن بيان المقصود من الجوهر، لأن المقصود به الجسم. على أي حال، ذكر المصنف رضي الله تعالى أنه سبحانه وتعالى ليس جسما، خلافا لقوم من الحشوية فقد ذهبوا إلى أنه سبحانه وتعالى طويل عريض عميق. استدل الشارع على عدم كونه سبحانه وتعالى جسما وعرضا من خلال ذكر حدين أوسطيين يرجعان إلى مرجع واحد، وهو عبارة عن الاحتياج، والاحتياج كما لا يخفاكم يرجع في نهاية المطاف إلى الإمكان الذي هو موجب كل نقص وموجب كل حاجة. ما هما الحدان؟ الحد الأول لزوم المكان، والحد الثاني لزوم الحدوث. بيان المطلب أن يقال ما هو الفرض؟ الفرض لا شيء من الواجب بالذات بممكن، وأيضا كل جسم محتاج إلى الحيز والمكان. المدعى لا شيء من الواجب بالذات بجسم. ما هو البرهان؟ يمكننا أن نعرض البرهان من خلال القياسين التاليين. القياس الأول وهو عبارة عن كل جسم محتاج للمكان، هذه المقدمة الأولى، كل جسم محتاج إلى المكان. المقدمة الثانية كل جسم محتاج للمكان. المقدمة الثانية كل محتاج ممكن. طيب، النتيجة إذا حذفنا الحد الأوسط سوف يكون كل جسم ممكن. طيب، النتيجة إذن أن كل جسم ممكن. صار واضح كلامي؟ تعالوا الآن نجعل النتيجة التي وصلنا إليها في المقام نجعلها صغرى في قياس جديد، فنقول هكذا: الجسم، هذا القياس الأول، قياس الثاني، الجسم ممكن. طيب، هذا الآن المقدمة الأولى الصغرى. الكبرى ما هي؟ الكبرى عبارة عن التالي: الواجب بالذات، زين، الواجب بالذات جسم، الواجب بالذات جسم. طيب، إذا حذفنا الحد الأوسط سيكون النتيجة إذن الواجب بالذات ما هو؟ هل أسمع؟ الواجب بالذات ممكن. طيب، الواجب بالذات ممكن، نتيجة صحيحة أو نتيجة باطلة؟ الواجب بالذات ممكن يستلزم الخلف، لأننا إذا قررنا من البداية أن الصغرى أن الواجب بالذات جسم، قلنا كل جسم ممكن لكبرى، إذا قلنا أن الواجب بالذات جسم فإن هذا يستلزم الخلف، لأن المفروض أن الواجب بالذات ليس جسما، فبالتالي التعبير بأن الواجب بالذات جسم يستلزم الخلف، لأنه قد يثبت أن ما هو واجب بالذات أيضا ممكن. نتيجة، لاحظوا، لما التزمنا بأن الواجب بالذات جسم نتج عندنا أن الواجب بالذات ممكن، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، ولذا عبرنا بأنه يستلزم الخلف. ولذا قل الالتزام بأن الواجب بالذات جسم يستدعي من أن يثبت أن ما هو واجب بالذات لا يكون ممكنا لا بالذات ولا بالغير، لأنه لا إمكان بالغير أيضا. إذن النتيجة على أن المقام مما لا يقبل، تحصل أن هذه النتيجة نتيجة خاطئة، ومع كون النتيجة خاطئة كما قررنا في البحوث الماضية سوف نعمد إلى العكس. مقتضى العكس أن الواجب بالذات لا يكون ممكنا، ومقتضى لا يكون ممكنا أنه لا يكون جسما، ومقتضى أنه لا يكون جسما لا يكون محتاجا. احتاج وبالتالي ثبت عندنا المطلوب. فإذا تبين من خلال ما تقدم التالي أن مقتضى أن الواجب بالذات لا يكون ممكنا، لا يكون جسما، لا يكون محتاجا، وعليه يترتب الأثار. صار واضح كلامي؟ إذن هنا اعتمدنا على شنو؟ اعتمدنا على الحد الأول الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو عبارة عن اللزوم المكان، لأنه ما دمنا كنا كل جسم يحتاج للمكان، فإحنا انطلقنا من هنا أن مقتضى الحاجة للمكان استوجبت أن يكون الإمكان، جعلت أن يكون الجسم ممكنا. التزمنا بعد ذلك بكبرى كل جسم ممكن، الواجب بالذات جسم، الواجب بالذات ممكن، وهذا يستلزم الخلف، ومع استلزامه للخلف يثبت بطلان المدعى، ويثبت بالعكس أن الصحيح أن الواجب بالذات لا يكون ممكنا. هذا بحسب البرهان العقلي. أيضا عندنا أدلة نقلية يمكن الاستناد إليها في إثبات أن الواجب بالذات لا يمكن أن يكون جسما، وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات. أنقل من كتاب الكافي للشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، المجلد الأول أصول الكافي صفحة 105 من الطبعة الموجودة لدي، حديث رقم 4. طبعا رواية محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي، وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه إنه جسم، فقال: إن الله تعالى لا يشبهه شيء، أي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه رواية، طبعا دلالة هذه الرواية على المدعى بالنص، ولذا لا نحتاج في المقام لا تشكيل قياس ولا بيان استدلال، فإن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نص: إن الله تعالى لا يشبهه شيء. طبعا يمكن من خلال هذا التعبير أن نشكل أيضا، لو أردنا الاستدلال بالصورة المنطقية، أن نشكل أيضا قياسا منطقيا من خلال تعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فنقرب الاستدلال الوارد في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال القياس. ويش يا أستاذ حسين؟ نوبة ويش الحالة دي؟ نوبة المساحة ما تنسى، نوبة ما دوين وينها؟ شو بدك من نوبة؟ احنا المساحة، نوبة احنا الأقلام، دي سالفة دي. طيب يمكننا أن نشكل أحسن، يمكننا أن نشكل قياسا منطقيا من خلال تعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام صلوات الله عليه ماذا قال؟ إن الله تعالى لا يشبهه شيء. لاحظوا، إن الله تعالى لا يشبهه شيء، لا يشبهه شيء. إذن الآن كل ممكن يشبهه شيء، زين. إذن النتيجة إن الله تعالى ليس ممكن. طبعا هذا بتقريب، ما دام ليس ممكنا إذا ليس جسما، لأننا قد قررنا قبل قليل بأن الجسم ممكن. يمكننا أن نضع شيئا آخر أو أن نقرب بطريقة ثانية، يعني أن نحذف الحد الأوسط أو نشكل القياس بطريقة أخرى. بهذا البيان نقول: إن الله تعالى لا يشبهه شيء، وكل جسم يشبهه شيء. طيب إذن الله تعالى ليس جسما أو ليس بجسم. فهذا تقريبا اللي يريد يقدم الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية. يعني الإمام يريد أن يستدل بقياس منطقي بهذا التقريب عندما يقول إن الله تعالى لا يشبهه شيء، وبما أن الجسم يشبهه شيء إذن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد بيان هذا الجانب والإشارة إلى أن الله عز وجل ليس جسما، فقال إن الله تعالى لا يشبهه شيء، أي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد أعضاء بتحديد وأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه رواية. أيضا عندنا في المقام رواية ثانية وهي الحديث رقم 6 من نفس الباب، طبعا نقرأ لازلنا في الكافي. رواية محمد بن زياد قال سمعت يونس بن يضبيان دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له إن هشام بن الحكام يقول قولا عظيما إلا أني أختصر لك منه أحرفا، فزعم أن الله جسم لأن الأشياء شيئان جسم وفعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل. فقال أبو عبد الله، جميل جدا قبل أن نتحدث، طبعا كلكم يعلم بأن هشام بن الحكم رضي الله تعالى عنه واحد من أعمدة تلامذة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان الإمام الصادق صلوات الله عليه يعتمد عليه اعتمادا كليا في بحوث الكلام، وقد عرف بين الأصحاب بأنه متكلم، وقد كانت القضايا الكلامية في مجال المناظرات توكل إليه. مثل هذه الروايات كيف تعالج؟ أن هشام رضي الله تعالى عنه يقول بالجسمية، يحمل أصحابنا هذه الروايات على ما قبل معرفة هشام بن الحكم طريق الحق، لأن هشام بن الحكم كان في البداية على مذهب الجمهور، ثم بعد ذلك ببركات خاله هدي إلى معرفة طريق الحق، ولذا هذه الروايات محمولة على ما قبل معرفته لطريق الهداية، والأمر سهلة. بل فقال أبو عبد الله عليه السلام ويحه، إهني طبعا استخدم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إثبات نفي الجسمية بطريق آخر، فقال صلوات الله عليه أما علم أن الجسم محدود متناه والصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان، وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا. قال قلت فما أقول؟ قال لا جسم ولا صورة، وهو مجسم الأجسام ومصور الصور، لم يتجزأ ولم يتناهى ولم يتزايد ولم يتناقص، لو كان كما يقولون لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق ولا بين المنشئ والمنشأ، لكن هو المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه، إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا. نفس تقريب الاستدلال الذي جاء به الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن أن نعتمد أيضا في تقريب الاستدلال الصادر من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذا القياس. طبعا يمكننا أن نستخدم له قياس ثاني جاء في كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما قال في البداية بأن الجسم محدود، لأنه الإمام عليه السلام قال بأن كل جسم محدود، الله تعالى ليس محدودا، إذا النتيجة كحد أوسط، عندما نحذف الحد الأوسط سوف يكون الله تعالى ليس جسما، وبالتالي أيضا نفس الكلام. هذا طبعا في تشكيل قياس ثاني يمكن استفادة من كلام الإمام الصادق عليه السلام، وهو إن كل جسم متناهٍ، الله تعالى ليس متناهيا، إذن الله تعالى ليس جسما. يمكن أيضا أن نحن نشكل قياس ثالث عندما قال الإمام عليه السلام بأن المحدود والمتناهي يقبل الزيادة والنقيصة في نفس الكلام، فنقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الزيادة والنقيصة مع ادعاء أنه تعالى لا يقبل الزيادة والنقيصة، إذن النتيجة سوف يكون الله تعالى ليس جسما. إذا نفس الروايات الشريفة تشير إلى القياسات المنطقية التي قربناها من خلال التقريبات العقلية بالبيان الماضي. هذه لو جروا الفقهاء عنا نحن نستظهر قياسات منطقية من النصوص، غير يفلتونا يقبلوا الإخبارية سيدنا بهذا التقريب، يعني ها تقريب عقلي دقي للنصوص يعني. على أي حال بالنتيجة المستفاد من النص وهذا الإمام عليه السلام بصدد الاستدلال وبيان أن المقصود هو هذا المعنى. طيب أيضا هذه رواية ثانية من الرواية الدالة، طبعا يمكن من أراد منكم الاستزادة أن يرجع أيضا لغير مو بس كتاب الكافي، هذا كتاب الكافي اشتمل على بعض الروايات، يمكنكم أن ترجعوا إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه، فقد نقل الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد أيضا مجموعة من الروايات الدالة على نفي التجسيم وما شابه. طبعا في سيرة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام روايات عديدة في مسألة نفي التجسيم يجدها المتابع في قراءة سيرته. النتيجة التي نخرج إليها أن نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى مبينة سواء من خلال الدليل العقلي أم من خلال الدليل النقلي بالبيان الذي تقدم. يأتي الكلام الآن في الحال الثاني من الأحوال التي نحن بصدد نفيها، كما صدر ذلك عن الشارح قدس الله تربته الطاهرة وهو العرب. فقط للاستذكار، مع أن نحن ذكرنا قبل قليل في مطلع البحث، للتأكيد قلنا ما هو المقصود من العرب، المقصود من العرب الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضوع، يعني يتوقف وجوده على وجود موضع أو موضوع يحتاج محلا يقوم به، لا يمكن أن يوجد من دون وجود ذلك المحل. ما هو الدليل الذي يمكن من خلاله إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس عرضا؟ نفس الكلام، عندنا فرض، عندنا مدعى، ثم نحتاج برهانا. ما هو الفرض؟ المفروض التالي، المفروض ليس شيء من الواجب ممكن. شفتوا معي حتى نشكل القياسات بعد ذلك، ما هو الفرض عندنا، ما هو المدعى عندنا، حتى نخرج بالنتيجة إلى البرهان. يا الله، قم يا ابو مهدي شوف وش هو عندنا الفرق. عندنا الفرض، ما هو الفرض الموجود عندنا؟ قلنا الفرض ليس شيء من الواجب بممكن، هذه واحدة. عندنا أيضا فرض ثاني في المقام وهو عبارة عن التالي، بأن كل عرض محتاج، بأن كل محتاج، عندنا كل عرض محتاج، كل محتاج شنو ممكن. هذا الفرض. المدعى عندنا ما هو؟ المدعى عندنا لا شيء من الواجب بعرض. المدعى ما هو؟ لا شيء من الواجب بعرض. انجي الآن البرهان. البرهان يكون كالتالي: لو كان واجب الوجود عرضا للزم من ذلك خلف الفرض. لماذا؟ التفتوا شكل القياس: لا ليس شيء من الواجب ممكن، كل ممكن محتاج، كل محتاج، وكل عرض محتاج، كل ممكن محتاج ممكن. لو قلنا بأن شيئا من الواجب عرض ماذا سينتج؟ يا إخوان ها الواجب عرض. إذا قلنا بأن الواجب عرض، العرض محتاج، إذن الواجب محتاج. طيب إذا كان الواجب محتاج يعني ممكنا. طيب إحنا قررنا الفرض ما هو؟ أن ليس شيء من الواجب بممكن. النتيجة التي وصلنا لها أن الواجب ممكن. إذا كانت النتيجة أن الواجب ممكن صار هذا أمرا مخالفا للفرض. خل في المدعى، المدعى أن ليس شيئا من الواجب ممكن، النتيجة أن الواجب ممكن، دخل في المدعى. وبالتالي هذا يبرهن على أن الواجب بالذات لا يكون ممكنا بالذات، ما يحتاج، وبالتالي لا يمكن ترتيب الأثر. نعم احنا نحتاج الآن إلى بيان الملازمة. احنا قلنا كل شيء من الواجب لا يكون ممكنا، أو ليس شيء من الواجب بممكن، دي الملازمة. ملازمة أنه لا يمكن أن يكون شيء من الواجب بممكن، وأن الممكن محتاج، والمحتاج عرض، والعرضين. فبالتالي من وين نجيب الملازمة؟ قول بيان الملازمة. بيان الملازمة نعرضها من خلال التالي. افتوا معي، إذا جينا نعرض الملازمة، تعالوا نقول الواجب تعالى عرض. طيب أن الواجب تعالى عرض، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قلنا قبل قليل ها، كل عرض محتاج، النتيجة إذن الواجب تعالى محتاج. طيب زين، الآن إذا وصلنا لهذه النتيجة أن الواجب تعالى محتاج، تعالوا نجعل نتيجة القياس صغرى لمقدمة لقياس ثاني. الواجب تعالى محتاج، طيب كل محتاج ممكن، ذكرنا لها كل محتاج ممكن، إذن الواجب تعالى ممكن، النتيجة شنو هي؟ خلف الفرض عدل لولا النتيجة التي نصل لها. قل لأننا نقرر بأنه لا شيء من الواجب به ممكن. ما الذي أدى إلى خلف هذا الفرض؟ أدى إلى خلف هذا الفرض اجتماع النقيضين في الحقيقة. زين، لأنه سيقول الأمر أنه واجب وممكن، سيقول الأمر واجب وممكن. تتذكروا ها أول ما مضى البحوث الأولى قلنا الموجودات ثلاثة، واجب ممكن جميل ممتنع. طيب الآن احنا قلنا الواجب ممكن، هذا صار اجتماع شنو؟ اجتماع نقيضين، لأنه اجتمع الواجب واجتمع الممكن في نفس الوقت، وبالتالي نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. وبسبب اجتماعي فهو بسبب خلف الفرض آل الأمر إلى اجتماع النقيضين، وهذا يلزم منه المحال. اجتماع النقيضين لما كان محالا ثبت أن الأمر خلف الفرض، وثبت أن الواجب تعالى ليس عرضا، لأن الوصول لنتيجة نفي العراض أن الواجب ممكن خلف الفرض. يقول الاجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال، إذن ليس ممكنا ليس عرضا. أرجع أكرر الكلام بصورة ثانية، كيف وصلنا إلى نتيجة أن الواجب تعالى ليس عرضا؟ وصلنا إلى النتيجة من خلال التالي، انطباق صفة العرض يستدعي صفة الاحتياج، فيلزم أن يكون الواجب محتاجا، كون الواجب محتاجا يجعله ممكنا، فيلزم من ذلك اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال عقلا، فيثبت أن بالنتيجة خلف الفرض، لأن الفرض ليس شيء من الواجب بممكن. فإذا النتيجة خلف الفرض، خلف الفرض يؤول إلى اجتماع النقيضين الذي هو أمر محال، فيثبت أن الواجب تعالى ليس عرضا، وبالتالي يترتب الأثار. إذن النتيجة قد تم سلب صفتي الجسمية والعرضية عن الذات المقدسة من خلال الاعتماد على عنصرين، على عنصر الاحتياج المؤدي إلى الإمكان، والمفروض عندنا عنصر آخر وهو عبارة عن عنصر الحدود، وإن كان المصنف لم يتعرض إليه لكن في النهاية الاحتياج يعود إلى نفس المطلب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. أقرأ بس العبارة حتى أرجع للبحث الذي يليه. إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. طبعا الجسم كما قلنا هو عبارة عن ما يكون له الأبعاد الثلاثة. طبعا يمكن أن يذكر أن الجسم يلزمه الكثرة والتركيب أيضا والحركة، يعني يمكن أن نعرف الجسم بأحد تعريفين. عرفنا بتعريف أن الجسم ما كان له الأبعاد الثلاثة، يمكن أن نعرف الجسم تعريفا آخر فنقول بأن الجسم والذي يلزمه التركيب، يلزمه الكثرة، يلزمه الحركة. طبعا كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يستحيل أطلاقه على الباري سبحانه وتعالى، فيستحيل أن يوصف الباري عز وجل بأنه كثير بسيط، يستحيل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بل هو واحد، يستحيل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه مركب بل هو بسيط، يستحيل أن يوصف الله تعالى بأنه متحرك فإن الحركة تستوجب الجسمية كما لا يخفى. طبعا ليش احنا نرفض أن يكون الله سبحانه وتعالى مركب؟ لأن التركيب أثر لا بد له من مؤثر، لأن الأثر من باب المضار. وهكذا أيضا كلام في الكثرة، كلام في المحركية، لست بصدد الحديث عن ذلك. الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، أقرأ كلام الشافعي. والجسم هو تعريف الجسم ما له طول وعرض وعمق، والعرض هو الحال في الجسم ولا وجود له بدونه، يعني الذي يتوقف وجوده على وجود موضع يكون موجودا فيه. إذا تتذكروا قلنا البياض فإنه يتوقف على وجود الجدار، قلنا مثلا الثلج يتوقف على وجود الماء، قلنا السواد يتوقف على وجود القماش، وهكذا. فإن هذه كلها صفات أو كلها أعراض متوقف وجودها على وجود الموضع الذي توجد فيه. بل والعرض هو الحال في الجسم ولا وجود له بدونه. والدليل على كونه سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان: الأول أنه لو كان أحدهما، يعني لو كان الله عز وجل جسما أو عرضا لكان ممكنا، وقد أشرنا إلى هذا، واللازم باطل والملزوم مثله. طبعا بيان الملازم: نحن نعلم بالضرورة أن كل جسم مفتقر إلى المكان بحسب الطول، طبعا ده أشرنا إليه في ما تقدم، وكل عرض مفتقر إلى المحل ليحل فيه، لأن العرض حال والمحل، لأن العرض حال والمحل محلول فيه أو محبلي، والمكان والمحل غير الجسم والعرض. إذن الجسم يفتقر إلى المكان والعرض يفتقر إلى المحل، فيفتقر الجسم والعرض إلى شيء آخر غيرهما. ما داما مفتقرين إلى شيء آخر غيرهما ذاك يعني أنهما محتاجان، لأننا قررنا قبل قليل بأن كل عرض محتاج، وبالتالي كل محتاج ممكن، وقد أشرت لذلك قائل أيضا في حديثي عن الجسمية. والمفتقر إلى غيره ممكن، كل محتاج ممكن. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا، وبالتالي إذا ثبت أن الباري سبحانه وتعالى ممكن لزم من ذلك قل في الفرض، لأن المفروض سوف يؤدى سيؤول الأمر إلى اجتماع النقيضين، اجتماع الواجب والممكن. الوجه الثاني أنه لو كان جسمان لكان حادثا وهو محال بيان الملازمة، كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيان ذلك. لو كان جسما لكان قديم حادثا لكنه قديم يجتمع التناقض. أنا ما أشرت إلى هذا المطلب بناء على ما تقدم عند حديثنا عن الجسمية، نفس عنوان الجسمية يثبت صفة الحدوث، صفة الحدوث يعني كل جسم حادث. طيب، ليس شيء من واجب الوجود بحادث، إذن ليس شيء النتيجة من واجب الوجود بجسم، هذه النتيجة. بالتالي إذا نفينا عنه الجسمية نفينا عنه عنوان العروض كما لا يخفى، لكنه قديم يعني ليس حادثا، فيجتمع النقيضان، يجتمع أنه سبحانه وتعالى هم حادث هم قديم، فإذا اجتمع النقيضان كنا هذا قول اجتماع النقيضين محال عقلا ما دام من المحالات العقلية يثبت خلف الفرض، ومع ثبوت خلف الفرض يثبت بطلان المدعى، والأمر على خلافه. إن شاء الله كلامي واضح. جميل جدا. فقط كمعلومة طبعا ذكر للجوهر الذي لم يتعرض إليه المصنف كلام، طبعا الجوهر كما يذكرون إما جوهر فرد أو خط أو سطح أو جسم، وكل واحد من هذه العناوين يفتقر إلى حيز. أما الحكماء أو الفلاسفة فإنهم يذكرون أن الجواهر تنحصر في عناوين خمسة، في الهيولة وفي الصورة وفي الجسم والنفس والعقل، ويذكرون أيضا بأن الجوهر إذا كان محلا لجوهر آخر فهذا من الهيولة، وإذا كان الجوهر حالا في جوهر آخر فهذا من الصورة، وإذا كان الجوهر عبارة من وإذا كان الجوهر مركبا من الحال والمحل فهذا من الجسم. أما إذا لم يكن الجوهر لا حالا ولا محلا ولا مركبا منهما فهذا هو المفارق. إذا تعلق بالجسم تعلق تدبير فهذا هو النفس، وإذا لم يتعلق بالجسم تعلق التدبير فهذا هو العقل، وتفصيل ذلك تجدونه في كلمات الحكماء فارجعوا لها. هذا على أي حال ما يمكن ذكره في المطلب الذي أشار إليه المصنف رضي الله تعالى عنه. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو أنه ليس شيء من الواجب سبحانه وتعالى بمحل ولا جهة. في هذه الصفة أو في هذا المطلب يتعرض العلمان قدس الله تربتيهما الطاهرة إلى نفي وصفين عن الله سبحانه وتعالى. ما هما هذان الوصفان اللذان يعمد العلمان إلى نفيهما عن الباري سبحانه وتعالى؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.